أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. التطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب، الحديث عن استصحاب الكل. استصحاب الكلية كما يظهر من عنوانه يراد منه الاستصحاب الذي يفرض فيه أن المستصحب كلية في مقابل استصحاب الفرد. طبعاً وإن كان يسبق إلى بعض الألسنة أحياناً التعبير باستصحاب بالاستصحاب الكلي، لكن الصحيح أن هذا المركب ومن قبيل المضاف والمضاف إليه. ما يقابل استصحاب الكلي هو استصحاب الفرد. هل يجري استصحاب الكلي كاستصحاب الفرد أو أنه ممتنع الجريان؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه وزع البحث في استصحاب الكلي على مرحلتين. المرحلة الأولى تحدث فيها عن أصل إمكان جريان الاستصحاب في الكلي أو عدم إمكانه، لا من ناحية أنه تتوفر له الأركان أو لا تتوفر له الأركان، يوجد مانع ومعارض له أو لا يوجد مانع ومعارض له، بل حتى لو فرضنا توفر الأركان جميعا، وحتى لو فرضنا عدم وجود المانع وعدم وجود المعارض، أساسا هل يمكن جريان الاستصحاب في الكلية أم أن ذلك غير معقول؟ إذن البحث الأول بحث عن أصل إمكان جريان الاستصحاب في الكلي أو عدم إمكانه. يدعى وجود محاذير، هذه المحاذير تمنع من جريان استصحاب الكلي سواء توفرت أركانه أم لا، وسواء وجد المعارض أم لم يوجد المعارض. إذن هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. هنا في هذه المرحلة لا نقسم استصحاب الكلي إلى أقسامه، لا نتعرض لذكر أقسام استصحاب الكلي، وإنما نتحدث عن استصحاب الكلي عموما بصرف النظر عن أقسامه الآتية. فهذا البحث الأول بحث في أصل إمكان جريان هذا الاستصحاب في رتبة المقسم، وقبل أن نأتي إلى الأقسام. المرحلة الثانية يقسم المصنف فيها الاستصحاب إلى أقسامه ويتحدث عن إمكان جريان الاستصحاب في تلك الأقسام من باب توفر الأركان أو عدم توفر الأركان، من باب وجود المانع أو عدم وجود المانع. نستطيع أن نقول بشكل أو بآخر إن المرحلة الأولى مخصصة للبحث الثبوتي والمرحلة الثانية مخصصة للبحث الإثباتي. في المرحلة الأولى نبحث عن المحاذير المدعاة، عن الشبهات التي أثيرت في مواجهة جريان الاستصحاب في الكلي مطلقا وعموما. أما في المرحلة الثانية نبحث عن أن أدلة الاستصحاب هل تثبت أو هل تشمل أقسام، هل تشمل استصحاب الكلي القسم الأول، هل تشمل القسم الثاني، هل تشمل القسم الثالث، يعني هل الأركان متوفرة أو لا، هل يوجد معارض للاستصحاب هناك أو لا يوجد معارض. نحن إذن في هذه المرحلة الأولى لن نتحدث عن أقسام استصحاب الكلي. في هذه المرحلة الأولى كل ما يعنينا بداية هو أنه أن نعرف أن استصحاب الكلي يقابل استصحاب الفرد. هنا نحن لا نستصحب جزئياً، لا نستصحب حكما جزئيا أو موضوعا جزئيا، وإنما نستصحب طبيعة الحكم، نستصحب طبيعة الموضوع. التي تكون جامعة بين عدة أفراد من الحكم أو بين عدة أفراد من الموقف. مثلا نستصحب كلية الوجوب المنطبق على صلاة الجمعة وصلاة الظهر، أو نستصحب مثلا كلية الحدث المنطبق على الحدث الأصغر والحدث الأكبر، على خروج البول وعلى خروج المني. إذن هذه هي المرحلة الأولى. نستطيع أن نفرض بسهولة توفر الأركان، نستطيع أن نقول هكذا إنه إذا كان عندنا علم بطبيعي الوجوب أو بطبيعي الحدث مثلا، وشككنا في بقاء هذا الطبيعي، فهل نستطيع أن نستصحبه أو لا؟ ونستطيع أن نفرض ترتب الأثر على الطبيعي كما يترتب الأثر على الفرد. مثلا الآن كلي الوجوب لنفترض يحرك المكلف نحو الامتثال، نحو الإتيان بإحدى الصلاتين، فهذا أثر شرعي يترتب على الكلي. نستطيع أن نفرض أيضا مثلا في مثال كلي الحدث، مثلا حرمة مس كلمات المصحف تترتب على كلي الحدث، لا تترتب على خصوص الحدث الأصغر أو على خصوص الحدث الأكبر، فهذا أثر شرعي يترتب على كلا، يعني يترتب على الكل أيضا. مصنف في هذه المرحلة يوقع الكلام تارة في استصحاب الكلي في باب الشبهات الحكمية، وأخرى في استصحاب الكلي في باب الشبهات الموضوعية. أما في باب الشبهات الحكمية فقد تثار شبهة لمنع جريان الاستصحاب في الكلي، وحاصل هذه الشبهة أن استصحاب الكلي في باب الشبهات الحكمية مبتلا إما بمحذور ثبوتيا وإما بمحذور إثباتيا، وذلك لأننا نسألكم عن المستصحب في باب الشبهات الحكمية، ما هو كلي الحكم الذي تريدون استصحابه في باب الشبهات الحكمية؟ ما الذي يراد منه؟ وجوب إحدى الصلاتين مثلا الظهر أو الجمعة في باب الشبهات الحكمية، ماذا تريدون منه؟ كيف يجري الاستصحاب فيه؟ طبعا شوف هنا في باب الشبهات الحكمية نحن أصلا لسنا بحاجة إلى أن نفتش عن الأثر، الأثر الشرعي، لأن المستصحب بحسب الفرض في المقام هو نفسه حكم شرعي، غاية الأمر حكم شرعي مردد بين الوجوب وبين، يعني بين وجوب الظهر وبين وجوب الجمعة. على كل حال بس في شغل نسيته، أي إشكال؟
بناء على كلام الأخوان تعريف للاستصحاب
بعد ما شرحناش الإشكال شيخ، نسيت شغلي قبل الإشكال. طيب على كل حال الآن إذا تذكرته هنعود إليه. طيب إذن في باب الشبهات الحكمية المستصحب هو كلي الحكم الجامع مثلا بين وجوب الجمعة وبين وجوب الظهر. نعم هذه المسألة أنه في باب استصحاب الكلي اليقين السابق عادة يكون من قبيل العلم الإجمالي، أنا عندي علم بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة في عصر الحضور مثلا، أشك في أنه في عصر الغيبة، هل لا يزال هذا الوجوب المعلوم إجمالا باقيا بحاله أو لا؟ هذه هي الحالة التي نسميها بحالة استصحاب الكلي، فأنا ما لدي يقين به ليس هو وجوب الظهر بخصوصه وليس هو وجوب الجمعة بخصوصه، فاليقين هنا بالحالة السابقة المقوم للاستصحاب هو من قبيل اليقين الإجمالي وليس من قبيل اليقين التفصيلي، وهذا يمكن أن يعد فرقا يعني إلى جانب الفروق الأخرى التي سوف تأتي إن شاء الله، يمكن أن يعد فرقا بين حالات استصحاب الكلي وحالات استصحاب الفرد. أن اليقين في استصحاب الفرد علم تفصيليا، أما اليقين في استصحاب الكلي علما إجمالي. على كل حال، إذن المدعى أو صاحب هذه الشبهة يسأل عن كلي الوجوب الذي تريدون استصحابه، ماذا تقصدون منه؟ هل تقصدون من ذلك أن الشارع المقدس أراد أن يتعبدنا بجامع الوجوب، بما هو جامعان، بما هو كليان بحده الجامعي من دون نظر إلى الخصوصيات أصلا، من دون تعين له في ضمن فرد بعينه، لا وجوب الجمعة ولا وجوب الظهر؟ أم تريدون من ذلك أن تثبتوا ببركة الاستصحاب أن الشارع المقدس يتعبدنا بالكلي في ضمن فرد خاص؟ إذن لا يخلو عندنا احتمالان لا ثالث لهم: كلي الوجوب الذي تريدون إثباته بهذا الاستصحاب، الذي تريدون أن الشارع أثبته بالتعبد الاستصحابي، هل هو كلي الوجوب دون نظر إلى الخصوصيات أصلا؟ وجوب ما من دون أن يتقيد لا بخصوصية الظهر ولا بخصوصية الجمعة؟ الكلي بما هو كليان، الجامع بحده الجامعي. أم تريدون منه كلي الوجوب المنطبق على فرد من هذين الفردين بخصوصه؟ يعني ثمة خصوصية فردية ملحوظة في جعل هذا الوجوب بالاستصحاب أو بالتعبد الاستصحاب. إذن هذان خياران لا مفر لكما أو لكم من واحد منهم، لا يخلو إما أن تريدوا الأول وإما أن تريدوا الثاني. فإن كان مقصودكم من إجراء الاستصحاب في الكلي في باب الشبهات الحكمية الأول، وهو أن تثبت أن الشارع المقدس ببركة الاستصحاب يتعبد المكلف ظاهرا بجعل كلي الوجوب دون أن تلحظ فيه أي خصوصية من خصوصيات الأفراد، إن كان هذا هو المقصود ففيه أن هذا غير معقول. فإن الكلية بما هو كليان أو الجامع بما هو جامعان وبحده الجامعي ليس فقط لا أثر له، لا تحصل له، مبهمان لا تحصل لذاته، فليس له وجود حتى يتعلق به الجعل. الجامع بعد إغفال الخصوصيات اقتصر فيه أو يقتصر فيه على أي شيء؟ يقتصر فيه على المقدار المهمل أو على المقدار المبهم، على المقدار المجمل، غير المتحصل، غير المتشخص. ونحن نعرف أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الكلي بما هو كليون على صفة الكلية يكون مأخوذا على صفة الإبهام، على صفة أن ذاته ليست متحصلة، إنما يتحصل الكلي بأي شيء؟ بالخصوصيات الفردية المشخصة. والمفروض أننا قطعنا النظر عن هذه الخصوصيات، فمثل هذا الكلي أصلا لا محصل له حتى يتعلق به جعل وحتى يتعلق به وجوب أو تعبد استصحابي. على هذا الأساس لا نتعقل أصلا صدور جعل للمولى تعلق بوجوب ما من دون أن تلحظ إلى جانب هذا الكلي خصوصية أنه في ضمن هذا الفرد من الوجوب وهو وجوب الضار، أو في ضمن ذلك الفرد من الوجوب وهو وجوب الجمعة. فالمحذور حينئذ يكون محذورا ثبوتيا. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد حتى في عالم تقدير المولى ولحاظه. المولى حتى يصب جعله على مصب معين، على متعلق معين، لابد وأن يكون لهذا المصب ولهذا المتعلق لابد وأن يكون له تعين ما، لابد وأن يكون له تشخص ما وتخصص ما. ما دام باقيا على حده الجامعي المبهام فإنه لا تحصل له ولا تشخص له، وبالتالي لا وجود له كي يتعلق به جعل. صدور مثل هذا الجعل عن المولى الحكيم على تقدير إمكانه يكون لغوا أيضا، يعني هذا بيان آخر للمشكلة. وفي الحقيقة في كلمات المصنف كأنما يوجد بيانان، أو أنه كأنما يوجد احتمالان في البحوث، عبارته واضحة في النظر إلى المحذور النظري الذي ذكرناه. مسألة أن الجامع بحده الجامعي أصلا كيف يتعلق به جعل؟ الجامع بحده الجامعي ليس إلا الذات المبهمة من حيث هي مبهمة، والذات المبهمة لا وجود لها حتى في عالم الفرض والتقدير. ونحن نقحنا سابقا عندما تحدثنا عن المجعول الكلي وعن المجعول الفعلي أن الشارع المقدس حتى في عالم الجعل يقدر وجود متعلقين، يقدر وجود موضوع ثم يصب الحكم عليه حتى يتسنى له أن يقدر الوجود، لابد وأن يلحظ خصوصية. والمفروض في هذا الاحتمال الأول أنكم تجاهلتم الخصوصيات تماما، فلم يبق ذات متحصلة موجودة مقدرة حتى يتعلق بها جعل. من بعض كلمات المصنف قد يستفاد تقريب آخر أو تقرير آخر للمسألة، وهو أن المصنف ناظر إلى مسألة اللغوية، أنه ما هي فائدة أن يصدر جعل مولوي ظاهري استصحابي يتعلق بوجوب ما لا على التعيين. الجعل إنما يراد له أن ينتهي إلى مرحلة الامتثال. كل جعل حتى لا يصدر من المولى على وجه اللغوية، حتى يكون صدوره صدورا حكيما عقلانيا مراعيا للحكمة، لابد وأن يفرض فيه أنه يمكن له أن ينتهي إلى مرحلة الامتثال. تعلق الجعل بأحد الوجوبين لا على التعيين مع تجاهل الخصوصيات تماما لا يمكن له أن ينتهي في مقام الخارج، لا يمكن له أن ينتهي إلى حيز الامتثال، لأن حيز الامتثال حيز التعاطي مع الخصوصيات وليس حيز التعاطي مع الجامع بما هو جامع. بعبارة أخرى، الجامع بحده الجامعي مجرد أمر ذهنيان لا يتعقل أن يوجد له أو أن يصير له وجود خارجي. إذا كان الأمر كذلك، وجوب مثل هذا أو جعل مثل هذا لا يراد له، لا يستطيع أن يكون محركا للمكلف لأن يحقق أي فعل من الفعلين خارجا، لأن الاقتصار على الجامع بما هو جامعان. هون الجامع ليس بما هو مرآة للمصادر، مفروض تجاهلنا المصادر. الجامع بحده الجامعي بما هو مبهم. طيب هذا الجامع أين يوجد؟ لا يعقل له وجود في الخارج، وبالتالي لا يعقل أن يكون محركا للمكلف نحو أحد الفعلين الخارجيين. هذا امتثاله بنفس تصور الكلي، بنفس تصور الجامع بحده الجامعي، وهذا نقطع بأنه ليس مرادا للمكلف. فمثل هذا الجعل إذن لا يمكن له أن ينتهي إلى حيز الامتثال، إلى حيز التطبيق على الخارج، ويقطع بأنه لا يراد امتثاله من خلال مجرد التصورات الذهنية. فمثل هذا الجعل صدوره من المولى لا يكون إلا على وجه اللغوية. بالنتيجة المحذور ثبوتي أيضا، لكنه هل نفسره على طريقة محاذير العقل العملي أو على طريقة محاذير العقل النظري؟
سؤال
العمل،
اذا المحذور اللي هو ببيان مدركات العقل النظري تام، فلا تصل النوبه اصلا الى محذور العقل.
لا بس جيد،
يعني واحد منهم ما فينا نقول في بيانان للمطلب صح؟
سمن زاويتين يوجد محظوران، ما المشكلة في ذلك؟ لو تعقلنا،
إذا كان الأول
ما نحن حافظنا على الطول، لأنه لو سلمنا
أوصل.
يعني تغلبنا على المشكلة الأولى مثلا وقلنا بإمكان أن يتعلق التكليف أصلا بالأمور الذهنية، لخب الأمر الذهني بما هو أمر ذهني يلغو جعل تكليف متعلق. على كل حال، إذن هذا هو المحذور. إذا اخترتم أي خيار إذا اخترتم الخيار الأول، الجامع بحدها الجامع. أما إذا اخترتم الخيار الثاني وهو الجامع في ضمن فرد، في ضمن أحد الفردين بخصوصه، في ضمن فرد من الفردين على وجه التعيين والخصوصي، تقولون هكذا: نحن نريد أن نثبت بهذا الاستصحاب، نريد أن نثبت كلية الوجوب المتحقق في ضمن وجوب الجمعة مثلا. إن اخترتم ذلك ففيه. طبعا هنا أيضا يمكن أن نقرب الإشكال بعدة طرق. هنا يأتي محظور إثباتي. محظور الإثبات إما أن نقربه بهذه الطريقة أن هذا خلاف ظاهر أدلة الاستصحاب، أن هذا المورد لا تشمله أدلة الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب إنما تشمل موردا يراد فيه استصحاب حكم، استصحاب حكم شك فيه بعد أن تعلق اليقين به. وأنتم بتطبيقكم الاستصحاب بهذه الطريقة طبقتم الاستصحاب على حكم شك فيه مع أنه ليس هو المتيقن به. يعني ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول إن القضية المشكوكة غير قضية المتيقن، هذا بيان ثاني يبتلى به أنه لا يتوفر له الركن الثاني حينئذ. ما أنتم على يقين من حدوثه وكلي الوجوب الجامع بين الظهر والجمعة، ما تريدون إثباته بالاستصحاب ووجوب وكلي الوجوب، ولكن و في ضمن وجوب الجمعة خاصة، فما تعلق به اليقين غير ما تعلق به الشك، مثل هذا المورد لا تشمله أدلة الاستصحاب. فالمشكلة مشكلة إثباتية والركن الثالث. نعم، تقريب آخر للمسألة أيضا مثلا يمكن أن يقال هكذا: إنه
ما في يقين بالحدوث للفرد.
نعم، التقريب الآخر هو هكذا، وأن هذا ليس استصحاب الكلي، هذا أصلا خروج عن محل الفرد، هذا استصحاب الفرد في حقيقة الأمر. والمفروض أنكم أين تريدون إجراء الاستصحاب في الكلي؟ أو أين تريدون إجراء الاستصحاب؟ إنما تريدون إجراءه في الكلي. فهذا وإن سميتموه إجراء باستصحاب الكلي، لكنه في الحقيقة استصحاب الفرد وليس استصحاب الكلي. على هذا الأساس الشبهة ماذا تقول؟ إما أن تختاروا أن الاستصحاب يجري في الجامع لحده الجامعي فتبتلون حينئذ بالمشكلة الثبوتية وهي عدم الإمكان، أو القبح واللغوية، وإما أن تختاروا الخيار الثاني وهو الجريان الاستصحاب في الكلي في ضمن فرد من الفردين بخصوصه، يعني مع ملاحظة خصوصية فردية معينة، ففيه أن هذا لا تشمله أدلة الاستصحاب على أنه خروج عن محل الكلام أصلا، لأن محل الكلام في استصحاب الكلي وهذا استصحاب للفرد في حقيقة. نقرأ الآن هذا المقدار. قال رحمه الله: استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم، أو الجامع بين شيئين خارجيين، على حسب أن الشبهة حكمية أو موضوعية، إذا كان له أثر شرعي والكلام فيه يقع في جهتين: الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الأحكام تارة وفي باب الموضوعات، في باب الشبهة الحكمية عندنا اعتراض، في باب الشبهة الموضوعية أيضا عندنا اعتراض. أما في باب الأحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعولة سوى المصنف دغري انتقل للحال. على كل حال قبل أن نكمل القراءة، مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا أن هذه الشبهة إنما تتم على بعض المباني في وجه حجية الاستصحاب أو في مقتضى أدلة الاستصحاب، ولا تتم على جميع المباني. توضيح ذلك أنه قد سبق منا الحديث عن أنه يوجد مبان متعددة في وجه حجية الاستصحاب أو فيما هو المستفاد من أدلة الاستصحاب. فذهب المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه إلى أن المستفاد من أدلة الاستصحاب وأن الاستصحاب مجعول على طريقة جعل الحكم المماثل، أي أن ما نستفيده من لا تنقض اليقين بالشاك أو الحكم ببقاء ما كان، إنما هو أن الشارع المقدس يجعل في رتبة الظاهر حكما مماثلا للحكم الذي كان متيقنا في السابق. فهذا مبنى في وجه حجية الاستصحاب أو في طريقة جعل الاستصحاب. وعلى هذا المبنى يأتي الإشكال المتقدم ويتم الإشكال المتقدم، أن الشارع إن أراد أن يحكم بحكم مماثلا للحكم المتيقن، فحينئذ يقال إن الحكم المتيقن كان متيقنا على وجه الإجمال، ولا محصل لأن يتعلق جعل ظاهري مولوي بالحكم على إجماله. وإن أردتم تطبيقه على فرد بعينه فهذا استصحاب الفرد وليس استصحاب الكل. إذن هذا الإشكال المتقدم يتم على هذا المبنى الذي قال به صاحب الكفاية رحمة الله تعالى. لكن ليس هذا هو المبنى الوحيد، بل هناك مبان أخرى كما عرفنا، من بينها أن الاستصحاب مجعولا بنكتة التنزيل إما للشك نفسه منزلة اليقين، وإما للمشكوك منزلة المتيقن. وأيضا ذكرنا تفصيلات في هذا المجال. بناء على هاتين النظريتين أو بناء على هذين المبنيين لا يأتي الإشكال أصلا، إذ جريان الاستصحاب ليس بمعنى أنه سوف يصدر جعل آخر يتعلق هذا الجعل الآخر بنفس ما كان يتعلق به اليقين في السابق، حتى يقال إن متعلق هذا الجعل هل هو الجامع بحده الجامعي أم هو الجامع في ضمن فرد بعينه، وإنما مفروض المسألة أن جريان الاستصحاب غاية ما يعنيه أن الشارع ينزل شكنا في المتيقن منزلة اليقين، أو ينزل متعلق الشك، يعني ينزل المشكوك نفسه منزلة المتيقن. وهذا لا يأتي عليه الإشكال حينئذ، ولا تأتي عليه تلك الشبهة. فهذه الشبهة إذا مبنية في الحقيقة على مسلك جعل الحكم المماثل، ونحن لا نقول به. قال رحمه الله
الجامع بحد بالفرد
بعينه. نعم، هنا
وعلاقة
لا، نحن أصلا نقول نحن نختار، نحن بناء على مسلك جعل الحكم المماثل المولى جعل شيئا جديدا، فالمجعول ما هو؟ مفروض أن المجعول هو الكل، لأن المستصحب هو الكل. هناك جعل ثانان تعلق بهذا الكل المتيقن، كما أنه كان هناك جعل سابق له، إذن هذا جعل مماثل. فالسؤال حينئذ يتجه عن أن الجعل هل تعلق بالكل بما هو مبهم أو بما هو متعين في ضمن فرده، فيأتي الإشكال حينئذ.
على غير المبنى،
أما على غير هذا المبنى فأصلا ليس ثمة جعل آخر، غاية ما لدينا هو نكتة التنزيل، تنزيل اليقين منزلة الشك، أو تنزيل المتيقن منزلة يعني المشكوك منزل عفوا الشك منزلة اليقين، أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. يعني الشك كهذا في أنه يبقى كلي الوجوب، ها؟ شكك في أنه يبقى كلي الوجوب أو لا يبقى، الشارع نزله منزلة اليقين، أو الكلي الوجوب الذي الآن هو مشكوكا الشارع نزله منزلة كلي الوجوب المتيقن. فليس عندنا حينئذ جعل مولوي مستقل تعلق بشيء حتى نسأل هذا الشيء هل هو مبهم أو هو ماذا أو هو متعين في ضمن فرد، حتى يرد علينا المشكلة الثبوتية أو المشكلة الإثباتية. قال رحمه الله: فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ إن المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، وهو باطل، لأن الجامعة هون الشبهة، لأن الجامعة بحده لا يعقل جعله، يعني إن أخذ بما هو جامع بخصوصية جامعيته، حتى يكون جامعة لابد أن يكون مبهم الذات، لا يميل لا إلى وجوب الجمعة ولا إلى وجوب الظهر. هذا قرأتموه في الفلسفة، أن النوع مثلا هو أو أن الجنس هو النوع مبهما، وأن النوع هو الجنس محصلا. على كل حال، إذن لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فردين، يعني الجامع حتى يوجد خارجا، لا يوجد خارجا على هيئة الكلية، لا يوجد خارجا على صفة أنه جامع، إنما يوجد في ضمن أفراده، بوجود أفراده، كما سوف يأتي تحقيق ذلك وتعميق ذلك إن شاء الله في داخل هذا البحث، سوف نعرض لنظريات وجود الكل خارجا. والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب، هذه ليس محطا للاستصحاب، قلنا إما أنه النظر فيه لأن أدلة الاستصحاب لا تشمله، أو إلى أن الركن الثالث غير متوفرا، أو إلى أن هذا خروج عن محل الفرد، لأن هذا استصحاب الفرد وليس استصحاب الكل، ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار إليه، وأما إذا أنكرناه وفرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين، أن مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، سابقا ذكر المصنف ثلاثة معان لإبقاء اليقين، تنزيل اليقين منزلة الشك، عفوا الشك منزلة اليقين في الجنب في الجنب العملية فقط، يعني من ناحية التنجيز والتحذير فقط، وتنزيل الشك منزلة اليقين في جنبة الإحراز والكشف، وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن. إذن إبقاء اليقين بمعنى من المعاني، فيمكن افتراض إبقائه بقدر الجامع. كيف كان عندك يقين متعلق بالجامع؟ الآن هذا الشك الشرع ينزله منزلة ذلك اليقين المتعلق بالجامع، لا ضير في تعلق اليقين بالجامع بما هو جامع، فيكون بمثابة العلم الإجمالي المتعلق بالجامع. غاية الأمر أنه يثبت هذا العلم الإجمالي ببركة الاستصحاب، فيكون عندنا علم إجمالي وجداني، ويكون عندنا علم إجمالي يثبت بالتعبد الاستصحابي. طيب، وأساسا نحن قلنا في بداية البحث إن ضابطة استصحاب الكلي هو أن يكون اليقين بالحالة السابقة يقينا إجماليا، فببركة التعبد الاستصحابي الشارع ماذا تعبدنا؟ ببقاء ذلك اليقين الإجمالي ليس أكثر من ذلك. طيب، إذن هذا بالنسبة للشبهة الحكمية، لموارد الشبهة الحكمية، واتضح أنه لا يوجد ما يمنع من جريان استصحاب الكلي في الشبهة الحكمية. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية في هذه المرحلة الحديث عن جريان الاستصحاب في الكلي في باب الشبهة الموضوعية. الشبهة المثارة هنا شبهة مختلفة، وهو أنه يدعى في باب الشبهة الموضوعية أن استصحاب الكلي هنا لا محصل له، أي أنه لا يترتب عليه أثر أو لا يترتب عليها الأثر الشرعي. بيان ذلك أن الأثر الشرعي لا يترتب على الكلي حتما ويقينا، حتى لو أخذ الكلي في لسان الخطاب، بل مصبه الآثار الشرعية إنما هي الأفراد دون الكل دون الجامع. الآن مثلا في أنتم بأي شيء مثلتم الاستصحاب الكلي في باب الشبهات الموضوعية حرمة المس. قلتم إن كلية الحداث أعم من الأصغر والأكبر كاف لترتب حرمة المس، هذا صحيح، ولكننا نسأل هل حرمة المس من الآثار التي رتبها الشارع المقدس على كلي الحداث، على الحدث المبهام الجامع بين الأصغر والأكبر، أم أنه رتبها على خروج البول وعلى خروج المني؟ حرمة المس إنما تترتب على واقع الفرد ولا تترتب على عنوانه الكلي. خروج المني سواء صدق عليه أنه حدث أصغر أو أنه حدث أو لم يصدق عليه أنه حدث كاف لترتب حرمة المس. فحرمة المس من الآثار التي تترتب على واقع الأفراد ولا تترتب على عناوينها الكلية أو على الجامع بحده الجامع. فمثل هذا الاستصحاب مبتلا بأنه ماذا؟ مبتلا بأنه لا يترتب عليه الأثرات الشرعية. يعني هنا أيضا نستطيع أن نصور قضية مانعة خلوة، إما أن مرادكم أن ترتبوا الأثار أو أن تتوصلوا بهذا الاستصحاب إلى ترتيب الأثار على الجامع بعنوانه الجامعي ففيه أنه ليس من آثاره فكيف يترتب عليه أو فكيف يثبت بالاستصحاب. وإن أردتم أن ترتبوا الأثار على الجامع في ضمن فردان فهذا أيضا خروج عن محل الفرض والكلام، هذا استصحاب للفرد وليس استصحابا للكل. فنستطيع أن نبين الإشكال بنفس طريقة الإشكال المتقدم في باب الشبهات الحكمية. مصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام المناقشة لهذه الشبهة يتساءل عن مقصود صاحب الإشكال منه. هل مقصودكم أن الأثر لا يترتب على الكل بسبب أن الدليل الخاص الوارد رتبه على الفرد ولم يرتبه على الكل؟ عدم ترتب الأثر على الكل لماذا تقولون به؟ هل بسبب الاستظهار من الأدلة إثباتان؟ أن الدليل إثباتان قادنا إلى أي شيء؟ قادنا إلى أن هذا من آثار الفرد وليس من آثار الكل. أم لا، أنتم تدعون أنه حتى لو كان الدليل ظاهرا في ترتيب الأثر على الكل مع ذلك لا يمكن أن يترتب الأثر على الكل؟ إذن هل المشكلة التي تنطلقون منها في هذا الإشكال مشكلة استظهارية إثباتية، أم أنكم ترون وجود مشكلة ثبوتية وجود مشكلة ثبوتية؟ مشكلة الإثباتية ما هي؟ أن الأدلة هكذا هو ظاهرها، ظاهر الأدلة ترتيب الآثار على الأفراد وليس ترتيب الآثار على الجامع. أو لا، منطلق إشكالكم هذا هو مشكلة ثبوتية، أنه حتى لو كان ظاهر الدليل يعطي أن الأثر يترتب على الجامع مع ذلك لابد من الالتزام عقلان بترتب الأثر أو بعدم ترتب الأثر إلا على واقع الفرد. فإن أردتم أو فإن كنتم تنطلقون من المشكلة الإثباتية ففيه أن البحث هنا بحث فرضي، نحن نفرض أننا لا نجري هذا الاستصحاب إلا في مورد كان الدليل فيه ظاهرا في ترتيب الأثر على الكل. أصلا هذا خروج عن محل الكلام. أصلا نحن طبيعيا ومنطقيا متى أصلا تصل النوبة للحديث عن إجراء الاستصحاب في الكل؟ وهذا بديهي ومسلم إذا تلاحظ عبارة المصنف التي بدأ بها الكلام، إذا كان له أثر شرعي. فمفروض المسألة مصحح البحث عن جريان استصحاب الكل أو عدم جريانه أنه هناك بعض الآثار الشرعية التي تترتب على الكل، فهل يمكن إجراء الاستصحاب لترتيب تلك الآثار الشرعية على الكل في ظرف الشك به بعد اليقين أو لا؟ هذا مفروض البحث. فهذه هذا المنطلق خروج أصلا عن محل الفرق في مسألتنا. نحن نفرض الكلام في دليل يكون إثباتا ظاهرا في أي شيء، في أن الأثر يترتب على الكلي ولا يترتب على الفرد. إذا وجد دليل كهذا، خطاب كهذا، ظهور كهذا، فنحن هذا هو المورد الذي نبحث عنه ولا نبحث خارج هذا النطاق. وقطعا هناك أدلة كذلك، مثلا من لم يكن على طهارة يحرم مس كلمات المصحف، لنفترض يوجد كثير من الأدلة ظاهرها ترتيب الآثار على الكل. إذن هذا إذا كان منطلقكم هذه المشكلة. أما إذا كان منطلقكم المشكلة الثبوتية، ما هي المشكلة الثبوتية التي تزعمونها؟ تقولون هكذا، إنه حتى لو كان ظاهر الخطاب الشرعي هو أن الأثر مترتب على الجامع، ولكن مع ذلك لا يمكن للأثر أن يترتب على الجامع، بل لا بد من ترتبه على الفرد. مشكلة الثبوتية التي يمكن أن تدعى في المقام ما هي؟ مشكلة أن الآثار الشرعية معلومة أن محطها هو الواقع وليس محطها هو عالم الذهن. عالم ترتب الآثار الشرعية وعالم الخارج، وليس هو عالم التصورات الذهنية وعالم المفاهيم. هذا واضح جدا. ما عندنا حكم من أحكام الشريعة يكتفى فيه بمجرد أن تتصور المفهوم، يعني حبذا لو أنه الأمر كان كذلك كان جيدا، ما كان عندنا مشكلة. صلي يعني تصور الصلاة، لا بأس. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يترتب على تصور الصلاة، وإنما يترتب على أي شيء، على تحقيق الصلاة خارجا، على إقامة الصلاة واقعا. كل الآثار الشرعية محط ترتبها وعالم الواقع وعالم الخارج. فحتى لو كان ظاهر الخطاب أن الأثر مترتب على الكلي، لا يمكن الأخذ بهذا الظهور. عندنا قرينة قطعية، عندنا بديهة عقلية قطعية تصلح لأن تكون قرينتان لرفع اليد عن ظهور الخطاب لصالحه. إذن هذه هي المشكلة الثبوتية. على هذا الأساس ماذا يقال؟ يقال إن عالم الواقع هو عالم الفرد، وليس عالم الواقع هو عالم الكل. إذن هذا منطلق آخر، هذا غير منطلق المنطلق الأول. هنا منطلقان ثبوتي. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه هذه المشكلة ليست مشكلة صحيحة، أو هذا المنطلق ليس منطلقا صحيحا. والوجه في ذلك هو أنه حتى الوجه في ذلك وأنه حتى لو كان الخطاب ظاهرا في ترتيب الأثر على الفرد، فإنما يستفاد من الخطاب وما يحصل في عالم الجعل وترتيب الأثار على عنوان الفرد لا على واقعه. نقحنا سابقا أن الجعل نشاط ذهني يمارسه المولى، نشاط نفسي داخل نفسيا، في داخل نفس المولى يحدث الجعل. وهناك الشارع ماذا يفعل؟ يتعامل مع الوجود اللحاظي للمتعلق، مع الوجود اللحاظي للموضوع، ولا يتعامل مع الوجود الخارجي. نعم ينظر إليه بالحمل الأول، ينظر إليه بما هو حاك عن الخارج، لكن دائما عملية الجعل عملية نفسانية، الاعتبار من الأفعال النفسانية الجانحية القلبية، ليس من الأفعال الجوارح الجارحية الخارجية. هذا واضح، لا يمكن أن يتعلق بواقع الشيء. حتى بالنسبة إلى الأفراد التعامل يكون مع عناوينها ولا يكون مع واقع معنوناتها. إذا كان الأمر كذلك، فسواء أردنا، بسأل بطريقة ملخصة وغدا إن شاء الله التفصيل والتعميم، إذا كان الأمر كذلك فالاستصحاب سواء كان استصحابا للفرد أو استصحابا للكلي، التعامل دائما مع العناوين. غاية الأمر الشارع تارة يستحضر الواقع الخارجي من خلال عنوان تفصيليان وهو عنوان الفرد، وأخرى يستحضر الواقع الخارجي من خلال عنوان إجماليان وهو استصحاب أو وهو الكلي حين. فإذا لا فرق بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكلي من ناحية أن النظر في كل منهما إلى الواقع، لكن استحضار الواقع بنفسه غير ممكن غير متيسر، لأن الاعتبار يحدث في أفق نفس المولى وليس ولا يحدث خارجا، وبما أنه يحدث في أفق نفس المولى فهو إذن يتعامل دائما مع الخارج من خلال العناوين. النافذة الوحيدة التي يطل من خلالها المشرع إلى الخارج هي نافذة العناوين، فحينئذ أنت مخير إما أن تطل على الخارج من خلال عنوان تفصيليا وهو عنوان الفرد، وإما أن تطل على الخارج من خلال عنوان إجماليا وهو ماذا؟ وهو عنوان الكل. فهذه الشبهة إذن لا تصمد أمام الناقد. أما تفصيل ذلك وتعميقه مصنف لا يكتفي بهذا البيان، هذا بيان بدوي، وإلا المصنف يرى أنه لا بد من تعميقه. التعميق غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا